بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى، فقل لهم: إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وأولئك هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواه كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته وهذا أيضا من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب الإمامة في الدين طريق الأنبياء والمرسلين، أما طلب الإمارة فلا، وقال عليه الصلاة والسلام من طلبها لا يعطاها، وقال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. وطلب الإمارة لا يشرع إلا في حالات خاصة كما في قصة يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وإلا فالأصل هو البعد عن الإمارة والزعامة. أما طلب الإمارة في الدين فهذا مشروع، واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها.
وهذه فيها عدم تقديم الفاسق للإمامة، هذا عند الاختيار، وكذا الإمامة العامة لا يقدم الفاسق عند الاختيار، أما إذا تغلب فإن ولايته شرعية باتفاق.
قال الشيخ رحمه الله: ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله
الوطر يعني حاجة نيل الأوطار يعني الحاجات، ولذلك جعل آخر عهد الإنسان بالبيت هو الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، حتى يبقى القلب متعلقا بهذه المناسك في بيت الله الحرام، لكلما ذهب الإنسان البيت يشتاق إليه، لا يمل من الذهاب إلى بيت الله الحرام، نسأل الله من فضله. نعم.
مرجعا شكل المرجع.
نعم.
أي مرجعا المرجع.
في ماذا؟
مرجعا لبيت المقام. مرجعا.
مرجعا. نعم.
مرجعا. نعم. اسم المكان.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار.
نعم. ولذلك من ارتكب ما يوجب الحد في خارج البيت ولاذ بالبيت فإنه لا يقام عليه الحد في البيت أبدا، وإنما يضيق عليه حتى يخرج خارج الحل ويقام عليه الحد، بخلاف ما إذا انتهك حرمة الحرم وارتكب ما يوجب الحد في الحرم كالسرقة مثلا فإنه تقطع يده ولو في الحرم ولو عند الكعبة، أما إذا ارتكب ما يوجب الحد خارج الحرم ولاذ بالبيت فإنه لا يقام على الحد في داخل الحرم، كما قال: ومن دخله كان آمنا. زي الحمام أمامك هكذا، حتى الحمام هناك تجده آمن. نعم.
قال الشيخ رحمه الله ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يحتمل أن يكون المراد أن يكون
بركة نعم اللي بعده نعم
قال رحمه الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين ويحتمل
إن تيسر أن يصلي الإنسان خلف مقام إبراهيم مكان ما يصلي الإمام لا بأس أما إذا لم يتيسر فيصلي في أي مكان ولا يزاحم ولا يقاتل الناس المزاحمة حرام وصلاة ركعتين سنة إذا حصل تعارض بين السنة والمحرم يقدم اجتناب المحرم لا شك نعم
ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا اقتدوا به في شعائر الحج ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى
ولذلك إذا تعارض الطائف مع المصلي مع العاكف يقدم من الذين يعتكفون في الصحن مكان الطواف إذا زاحموا الطائفين الحق يكون لمن
للطائفين
والعاكفين إذا زاحموا المصلين لغير العاكفين يكون مقدم من
العاكفون
وهكذا الطائفين والعاكفين بعض الناس يصر أن يعتكف في عند الكعبة في الصحن ويقاتل الناس ولا يخرج وهذا من الجهل الشديد وجدنا هذا اسمه يعقوب هذا يعني يكاد يقاتل على هذا وهذا من الجهل فنصب انه يقول نظر شوف الشيخ معتكف عند الكعبة هذا من الجهل أصلا هذا من الجهل تزعم الناس وتؤذي الطائفين وتؤذي العاكفين بصلاتك هناك خطأ ليس صحيح لكن الجهل يضر أهله ضررا بالغا نعم
وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما واستفرغان وسعهما في ذلك ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباد
إضافة البيت إلى الله هنا إضافة
تشريف
والمضافات إلى الله عز وجل على نوعين إما أن تكون إضافة تشريف أو إضافة صفة إلى موصول نعرف كيف نفرق بينهما وهو كلاهما مضاف إلى الله عز وجل إذا كان المضاف له عين قائمة بذاته فهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وعبيد الله وهكذا هذه إضافة تشريف أما ما ليس له عين قائمة بذاتها فهذه إضافة صفة إلى موصول كرحمة الله
ويد الله
ويد الله وسمع الله وبصر الله ووجه الله وكلام الله وغير ذلك من الصفات نعم هذا التحقيق مهم جدا وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله نعم
ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال رحمه الله: أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع.
وهذا من تمام الربوبية الله عز وجل، ولكنه يعذبه يوم القيامة، يرزقه ويخلقه ليعبده ويشكره، فيكفر بالله ويشرك بالله ويكفر بالنعمة فيعذب على ذلك. فهذه ربوبية. نعم، رزق الكافر هذا من ربوبية الله على خلقه. نعم.
قال تعالى: ومن كفر أي أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره أي أجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات. قال رحمه الله: أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا أي علمناها على وجه القراءة والمشاهدة، ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سبحان الله، من قال هذا؟
إبراهيم وإسماعيل نبيا،
وهما أعبد أهل الأرض في هذا الوقت، فما أحوجنا للتوبة إذا كان إبراهيم وإسماعيل مع هذا الإخلاص العظيم والجهد الكبير في بناء البيت. قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، مع أنه أعبد أهل الأرض في هذا الوقت، فغيرهم من باب أولى. نعم، فما أقبح هؤلاء الذين يذهبون يسرقون عند الكعبة، هذا الناس لا تحمله السرقة إلا عند بيت الله الحرام والعياذ بالله، وهذا شيء قديم.
ربنا وابعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنى، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الرذية التي لا تزكو النفس معها، إنك أنت العزيز.
إذا منهج التربية العلم والتزكية، التربية الصحيحة تكون علم وتزكية للنفس بعلم، كما قلت لكم هذا يعقوب هذا يجتهد في العباد، ربما يجتهد في العباد ولكن بدون علم وبصير، يتعب نفسه بلا فائدة.
إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة،
عظم الله
ولما عظم الله إبراهيم ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الآيات أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدنوم وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات إذ قال له ربه أسلم قال امتثالا لربه أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة فكان التوحيد لله نعته
أي نعت إبراهيم عليه السلام
قال رحمه الله ثم ورثه في ذريته ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكرا عليهم أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت أي مقدماته وأسبابه فقال لبنيه
هذا في قوله عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني مقدماتها وعلامتها
فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به ما تعبدون من بعدي فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به ونحن له مسلمون فجمعوا بين التوحيد والعمل ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه فاشتغالكم به وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال رحمه الله أي دعا كل من اليهود والنصارى والمسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال قال له مجيبا جوابا شافيا بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مقبلا على الله معرفا معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الاعتراض على ملته وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به وعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو بهذا الاعتبار يدخل
هذا هو الإيمان عند أهل السنة عمل القلوب والجوارح ما ترفض
قال رحمه الله وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فهي من الإيمان وأثر من آثاره فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان
لو اجتمع افترق إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اجتمع افترقا يعني إذا ذكر كل منهما في نفس النص كحديث جبريل الإسلام كذا والإيمان كذا فيكون متباينان، الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. وأما إذا ذكر أحدهما دون الآخر يدخل فيه
الآخر.
إن الدين عند الله الإسلام، يقصد به الإسلام و... ورضيت لكم الإسلام دينا، لابد فيه من
الإيمان.
أركان الإيمان الست وهكذا. فهمتم هذه؟
نعم.
هذه قاعدة مهمة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق والإسلام، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة، فقوله تعالى قولوا أي بألسنتكم،
إذا جمع الإيمان
والأعمال الصالحة.
ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. كيف آمنوا وهم آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا.
قيل يا من آمنتم بقلوبكم آمنوا أيضا بي جوارحكم، وقيل غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فقوله تعالى قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان. لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي الأصل الدين وأساسه. وفي قوله آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. وفي قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره، دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان.
وهذا فيه تفصيل الحقيقة ورد عن بعض الصحابة عبد الله بن مسعود القول بالاستثناء وعدم الاستثناء. فإذا كان قولت أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك فهذا يحرم ولا يجوز، أما إن كان على سبيل الخوف من سوء العاقبة لا يدري بماذا يختم له فلا بأس بذلك. هذا هو التفصيل الجيد. وقيل بوجوب الاستثناء وقيل بالمنع من الاستثناء، يعني ثلاثة أقوال: الوجوب، المنع، التفصيل. إن كان على تقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك فهذا محرم، أما إن كنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الخوف من العاقبة لا تدري بماذا يختم لك فهذا جائز لا بأس به. وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة والسلف الصالح. نعم.
قال رحمه
المرجع بجميع طوائفها لا يرون الاستثناء في الإيمان، أو أكثر طوائف المرجع أكثرهم نعم يرون عدم الاستثناء في الإيمان. نعم.
فقوله قال رحمه الله: فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى وأنزل إليك وأنزل الله.
قوله بأنه واجب الوجود واحد أحد، واجب الوجود يعني
هنا بأنه موجود
في نسخة واجب الوجود يعني الربوبية، والفلاسفة لهم معنى فاسد في هذا. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى وأنزل الله إليك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
في هذه العبارة السهلي أتى بأقسام التوحيد الثلاث: واجب الوجود ربوبية متصف بكل صفة كمال الصفات مستحق لإفراده بالعبادة كلها الإلهية. كم سطر هذه؟
سطر ونصف.
يعني ممكن تكون سطر، السطر الطويل المعتاد سطر أو سطر ونصف. نعم. الإنسان يعني كتب السلف كلها خير، أما الوضع النهض السلف عن كتب السلف كله شر وبلاء والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسول بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الأمرية والشرعية وأحكام الجزاء وغير ذلك، وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فيه.
طيب، لعلي أن أكتفي اليوم بهذا القدر، يعني أكتفي اليوم بهذا القدر.